الله أكبر الله أكبر لا
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وموضوعنا اليوم إخوة الإيمان والإسلام عنوانه التوفيق والقبول نعمتان عظيمتان موضوعنا اليوم إخوة الإيمان والإسلام عنوانه التوفيق والقبول نعمتان عظيمتان حقا إخوة الإيمان والإسلام إن التوفيق نعمة عظيمة ومنة جليلة وفضل عميم من الله رب العالمين على من شاء من عباده. فالتوفيق أن يمن الله عز وجل على عبده ويعينه على الخير وعلى السير في طريق الحق، فهذه نعمة عظيمة ومنة جليلة. فربنا جل وعلا منحك أيها الإنسان فطرة نقية سليمة ولدت عليها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل صلى الله عليه وسلم أو يمسلمانه، لأن الإسلام دين الفطرة، فهي منة من الله عز وجل على خلقه أن فطرنا مهيئين للتوحيد. وقد أخذ من ظهور بني آدم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فهذه هي الفطرة السليمة، الفطرة النقية، عون من الله عز وجل على خلقه للسير في طريق الحق، بل وجعل لنا عقولا تتدبر وتتفكر، أنزل كتبه وأرسل رسله ومن علينا بآلات الفهم والاستيعاب من سمع وبصر وفؤاد. وهو جل وعلا الذي بفضله ومنه يوفق عبده لنيل رضاه، فما أجلها من منة وما أعظمها من منحة أن توفق وأن تسدد لطاعة الله رب العالمين ولاتباع هدي النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. من هنا قلت لكم أن عنوان الموضوع التوفيق والقبول نعمتان عظيمتان، فنعمة التوفيق محض فضل من الله عز وجل على من شاء من عباده، هذه النعمة العظيمة والمنة الجليلة يوفق الله عز وجل لها من شاء من خلقه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعرف الخلق بالرب جل وعلا يقول: اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين، اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين. نعم إخوة الإيمان والإسلام، فتحريكة العين وطرفة العين لا بد فيها من عون وتوفيق من الله رب العالمين. فنبينا صلى الله عليه وآله هو أعرف الخلق بالحق، لذا كان يقول: اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين. نعم إخوة الإيمان والإسلام، فنعمة جليلة ومنة عظيمة أن توفق للخير وأن توفق للطاعة، فالفضل في هذه النعمة لله رب العالمين القائل: وما بكم من نعمة فمن الله. فما من نعمة يمن الله عز وجل بها على الخلق إلا ومصدرها ربنا جل في علاه. ومن أجل النعم نعمة الهداية لهذا الدين العظيم، نعمة التوفيق للعمل بشريعة الله رب العالمين ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نرى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عندما أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة، نجد أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ بجميع الأسباب المباحة المشروعة لديه، أخذ بالسبب. لماذا إخوة الإيمان والإسلام؟ لأن العادة أن السبب يحدث المسبب بأمر الله رب العالمين. فنبينا صلى الله عليه وسلم يعلم البشرية الحرص على هذا الأمر الجليل، وهو الأخذ بالأسباب مع عدم الالتفات إليها ومع عدم تعلق القلب بها، إنما تعلق القلب لا يكون إلا بالرب جل وعلا. فمنذ البداية يأخذ النبي بالأسباب المباحة المشروعة المتاحة، فإذا به صلوات ربي وتسليمات عليه يتخذ رجلا من المشركين كان عالما بالطرق، كان خبيرا بالطرق، وإذا به صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يسير بطريق مختلفة. لماذا؟ أخذا بالأسباب وتعمية على المشركين. فالطريق من مكة إلى يثرب، وكان هذا اسمها قبل هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن يثرب في لغة العرب من الثرب، والثرب معناه الفساد. فلما قدمها النبي مهاجرا غير النبي اسمها فسماها المدينة، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحب الأسماء الحسنة صلوات ربي وتسليمات عليه. نعم، كانت موطنا للفساد قبل بعثة نبينا وقبل هجرة نبينا، كان الشرك قد خيم على أهلها، يعبدون الحجر ويتركون رب البشر جل وعلا، قبائل متناحرة متطاحنة. فجاء نبي الإسلام بهذا الدين العظيم وبتوحيد الرب جل وعلا، فأخرج الناس من الظلام الدامس إلى النور المبين. نعم إخوتاه، من باب الأخذ بالأسباب استعان نبينا صلى الله عليه وسلم برجل من المشركين كان خريتا في الطرق عالما بضروبها، وطلب أن يسلك بهما طريقا غير الطريق المعتاد، تعمية على المشركين وأخذا بالأسباب. فالطريق من مكة إلى يثرب يكون جهة الشمال، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ جهة الجنوب، الطريق كان جهة الشمال، فيتخذ النبي طريقا مختلفة، وهذا من باب الأخذ بالأسباب. بل ومن باب الأخذ بالأسباب يمكث النبي صلى الله عليه وآله أياما ذوات عدد في الغار. لماذا يا رسول الله؟ أخذا بالأسباب وتعمية على المشركين الذين سيقومون برصد ركب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، يحتاج إلى الزاد من طعام وشراب. فتقوم أسماء رضي الله عنها ذات النطاقين بهذا الأمر، لدرجة أنها تقوم بشق نطاقها، والنطاق هو الرباط الذي تربطه المرأة العربية على وسطها ولا تستغني عنه، فتشقه إلى نصفين، تربط بأحدهما الطعام وبالآخر قربة الماء، فتلقب بذات النطاقين رضي الله عنها وأرضاها، أخذا بالأسباب وتعمية على المشركين. ثم ماذا؟ يأمر راعي الغنم يمر خلف الركب وخلف أسماء ليطمس آثار الأقدام من باب الأخذ بالأسباب وتعمية على المشركين. ثم ماذا؟ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الغار في حاجة إلى التعرف على أخبار مكة وعلى ما يدبره المشركون، فإذا بعبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما يقوم بهذا الأمر، فإذا به في النهار بين المشركين في مكة يتعرف على أخبار القوم، وإذا حل الظلام ودخل الليل أتى النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ليخبر النبي صلوات ربي وتسليمات عليه بما يدبره المشركون في مكة. كل هذا من باب الأخذ بالأسباب، ورغم الأخذ بجميع الأسباب المشروعة إلا أن المشركين أيضا لهم أسبابهم، فأخذوا بأسبابهم ووصلوا إلى الغار ووقفوا على الغار. وهنا إخوة الإيمان والإسلام يضطرب الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه خوفا على نبي الإسلام وخوفا على الدعوة وخوفا على الرسالة، فيقول رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. النبي أخذ بجميع الأسباب وأغلق جميع السبل، لكن تحريكة العين لا حيلة للنبي فيها ولا حيلة للصديق فيها ولا حيلة للأسباب فيها. أن تتحرك عين فتنظر إلى أسفل لترى رسول الله وترى صاحبه، هذا الباب لا حيلة لأحد إلا توفيق الرب جل وعلا وعناية الرب جل وعلا وحفظ الرب جل وعلا. هنا يعلمنا النبي هذا الدرس، أننا نأخذ بالأسباب ولا نعتقد فيها ولا يتعلق القلب بالأسباب، إنما يتعلق القلب برب الأسباب جل وعلا. فيقول لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا، ومن كان الله معه فلا أحد عليه. من كان الله معه فلا أحد عليه. نعم إخوة الإيمان والإسلام، فربنا جل وعلا قال وقوله الحق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، حافظه، يغنيه. من هنا إخوة الإيمان والإسلام يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بالحق أن التوفيق منة عظيمة ومنحة جليلة يمن بها الله عز وجل على من شاء من خلقه. فكان توفيق الله حليفا للنبي الأمين في هذه الرحلة بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن التوفيق نعمة عظيمة وفضل جليل يمن الله عز وجل به على من شاء من عباده، وهذا التوفيق له أسباب لا بد من تحصيلها ولا بد من الأخذ بها ولا بد من العمل الدؤوب عليها. من هذه الأسباب أن تخرج من حول نفسك ومن قوة نفسك إلى حول الله وقوته، فلا ترى لنفسك تصرفا ولا ترى لنفسك حولا ولا قوة. لذا قلت لكم كان النبي يقول ويدعو عليه الصلاة وأزكى التسليم بهذا الدعاء: ربي لا تكلني لنفسي طرفة عين. فأول أسباب التوفيق أن تخرج من حول نفسك ومن قوة نفسك إلى حول ربك جل وعلا وقوته، وهذا مفهوم لا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا من أسباب هذه النعمة الجليلة الدعاء، هذا السلاح المهجور، أن تدعو ربك جل وعلا الثبات على الأمر والهداية والعون. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو سيد الخلق، وهو خليل الحق، وهو المؤلف بوحي السماء صلوات ربي وتسليماته عليه. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني، ما أحوجنا أن نكثر من هذا الدعاء حتى نحصل التوفيق. ومن أسباب التوفيق السعي في كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. وقد بين ربنا في كتابه وعلى لسان نبيه صلوات ربي وتسليماته عليه ما يحبه الله ويرضاه. من ذلك تقرأ في كتاب ربك جل وعلا قول الله عز وجل: والله يحب المحسنين. فلماذا لا تسعى في هذا السبيل لتحصل محبة الله عز وجل وتحصل التوفيق لكل خير؟ فكن محسنا فيما بينك وبين ربك، في عبوديتك لخالقك جل وعلا. كن محسنا لنفسك، كن محسنا لخلق الله عز وجل، يمن الله عز وجل عليك بنعمة التوفيق. أيضا تقرأ قول ربك عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فكن توابا، كن رجاعا، اجعل التوبة منهاج حياتك كلها. نعم، فهي بداية الأمر وهي وسط الأمر وهي نهاية الأمر، فكن توابا رجاعا لربك جل وعلا. أيضا كن متطهرا، والطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة معنوية بتحقيق التوحيد الخالص لله رب العالمين وسلامة القلب لله عز وجل، وطهارة مادية بالغسل عند الجنابة وبالوضوء عند أداء الفريضة وبالنظافة، وهذه من العادات. كن متطهرا، كن متطهرا، لأن الله جل وعلا يحب المتطهرين. فإن أحبك الله وفقك لكل خير وأعانك على كل خير وبر. فعليك أن تحصل أسباب التوفيق التي منها أن تسعى في مراد الله وفيما يحبه الله وفيما يحبه رسوله الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه. ومن أسباب التوفيق أيضا الاستشارة، وأمرهم شورى بينهم. فعليك دائما وأبدا أن تستشر أهل الفضل وأهل الخير وأهل العلم في أمور حياتك، سواء كانت في دنيا أو في دين. لأن ربنا جل وعلا قال مبينا هذه القاعدة القرآنية الهامة، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال عز من قائل: وأمرهم شورى بينهم. فالشورى إخوة الإيمان والإسلام في الإسلام هي سبيل لتوفيق الله رب العالمين. ولذا في أحلك الظروف وفي أشد الظروف أمر الله نبيه بعدم التخلي عن مبدأ الشورى. يوم أحد بعد أن استشار النبي أصحابه قبل بدء المعركة: هل نمكث في المدينة وندافع عنها أم نخرج لملاقاة القوم؟ وانقسم أصحاب رسول الله إلى فريقين: فريق رأى أن يمكثوا داخل المدينة، وفريق آخر رأى أن يخرجوا لملاقاة الكافرين خارج المدينة. وكان هذا هو رأي الشباب وأخذ النبي برأي الشباب ودخل إلى بيته ولبس لأمته أي ملابس الجهاد، وكأن الشباب رأوا أنهم تعجلوا وأنهم أصروا على رأيهم فأرادوا الاعتذار لرسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والتسليم: ما كان لنبي أن يلبس لأمته إلا ويخرج ويقاتل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبدأت المعركة وكان ما كان، وسلب النصر من أيدي المسلمين لمخالفة من الرماة على جبل الرماة، وكانت مخالفة لا عن تعمد ولا عن قصد، ولكنها كانت عن اجتهاد. عندما رأوا النصر قد تحقق، ورأوا فرار المشركين، ورأوا أصحاب رسول الله يجمعون الغنائم، فنزلوا ليحصلوا نصيبا من الغنائم. فكان ما كان وسلب النصر من أيدي المسلمين في أحلك الظروف، ينزل قول الله عز وجل في سورة آل عمران: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا لانفضوا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فالاستشارة مبدأ في الإسلام، به يوفق الإنسان لكل خير. فمعلوم أن الجماعة تسعد برأي الجماعة ورأي الفرد يشقيها، فعليك أخي أن تستشير أهل الخير وأهل الفضل وأهل العلم في أمور دينك ودنياك، فبهذه الاستشارة تحصل توفيق ربك جل في علاه. والأسباب كثيرة كثيرة في تحصيل توفيق الله لعبده، والمقام يضيق بنا وبقيت لنا نعمة عظيمة، وهي المقصد من هذا اللقاء، وهي نعمة القبول عند الله رب العالمين، هي أيضا منة ومنحة وفضل من الله عز وجل. كثيرون هؤلاء من الصالحين ومن العباد ومن الأتقياء يقومون بأعمال كالجبال في الطاعة والخير، ولكن الجميع يسأل: هل هناك علامات من خلال القرآن والسنة أعرف من خلالها أن الله جل وعلا من علي بنعمة القبول؟ كثيرون يسألون، ولعل سبب هذا الموضوع منذ يومين أو ثلاثة مررت على جار لي وهو رجل أحسبه من الصالحين ولا أزكيه على الله، فدعاني للاستشارة، وكانت المسألة نفعل ونفعل ونفعل، ولكن كيف أعرف أني قبلت عند الله رب العالمين؟ كان هذا سؤال هذا الرجل البسيط، رجل عابد لله رب العالمين، رجل محب للخير، رجل مصراع في عمل الخير أحسنه كذلك ولو زكيه على الله. فجلسته ما يقرب من نصف ساعة نتحدث عن علامات قبول الأعمال من كتاب ربنا ومن هدي نبينا، فرأيت أن هذه المسألة مسألة ملحة، يسأل عنها طالب العلم، يسأل عنها الرجل العامي، تسأل عنها الزوجة في البيت، يسأل عنها الولد الصغير. كيف أعرف أن ربي جل وعلا قبل مني عملي، قبل مني طاعتي، قبل مني سعي؟ مسألة من الأهمية لمكان. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على بيانها وعلى تفصيلها في هذه الدقائق المعدودات. فأقول وبالله التوفيق إخوة الإيمان والإسلام، أيها الطائعون، أيها الموحدون، أيها المتبعون لهدي النبي الأمين، يا من من الله عز وجل عليكم ووفقكم لنعمة الهداية وجعلكم من خير أمة أخرجت للناس كما أخبر ربنا في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كيف أعرف أن الله عز وجل قبل مني توحيدي له، وقبل مني طاعتي إياه، وقبل مني متابعتي لرسول الله، وقبل مني سعي هنا أو هنا أو هنا في دروب الخير؟ كيف أعرف أن الله جل وعلا قبلني؟ أقول لك أخي مستعينا بالله رب العالمين أن من أسباب القبول ومن علاماته التي من خلالها تعرف أنك قد قبلت عند ربك: أولا الإقلاع عن الذنوب، الإقلاع عن التقصير، الإقلاع عن الآثام، فتصير عندك حلاوة المعصية مرارة. احفظوا هذا جيدا. إن أقلعت عن الذنب، إن أقلعت عن الإثم، وصارت حلاوة المعصية مرارة، فهذه علامة قبول العمل. لذا يقول أحد السلف مبينا هذه العلامة التي من خلالها تعرف أنك قبلت عند ربك، قال: إذا كان الاستغفار باللسان والقلب على المعصية معقود والعزم إلى الرجوع إلى المعصية معقود، اسمعوا هذا جيدا، كثيرون هؤلاء الذين يكثرون من استغفار اللسان ولكنه على الإثم للأسف مصرون: أستغفر الله ويحارب الله بالذنوب. فالقلب على الإثم معقود والعزم إلى الرجوع للمعصية معقود. قال: فاعلم أن صيامك مردود وأن باب القبول عليك مسدود، وأن باب القبول عليك مسدود. فمن أقلع عن الذنب وتحولت حلاوته التي كانت في الماضي وتحولت لذاته إلى مرارة، فعليه أن يبشر بالقبول. كان يحب سماع الغناء، اليوم يبغضه، هذه علامة قبول. كان يطلق البصر في الحرام، الآن يغض البصر، ولذة النظر أصبحت مرارة، علامة قبول. كان يقصر مع أهل بيته، مع ولده وابنته، لا يتابع ملبس أهله، ولا يربط ملبس زوجته على شرع الله من كتاب وسنة. اليوم يجد في نفسه مرارة واحتقان، ويريد أن يأخذ بيد أهله إلى رحمة الله، علامة قبول، علامة قبول أن تصير حلاوة المعصية مرارة. نعم للمعصية لذة، نعم عند أصحاب الهوى وعند أصحاب المعصية. لذلك قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال بعض العلماء لفظة زحزح توحي بأن للنار جاذبية، فهي تعرف أهلها، تشدهم شدا، تجذبهم إليها، لأن الجزاء من جنس العمل. فكما أن المعصية كان لها في الدنيا جاذبية، فالجزاء من جنس العمل. فعليك أخي أن تبادر وتفر إلى ربك جل وعلا، فر إلى ربك من الشر إلى الخير، فر إلى ربك من المعصية إلى الطاعة، فر إلى ربك من قطيعة الرحم إلى الصلة، فر إلى ربك من عقوق الوالدين إلى البر، فر إلى ربك من التواكل إلى التوكل عليه. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. نعم إخوة الإيمان والإسلام، إذا صارت عندك أيها المحب أيها الحبيب، إذا صارت عندك حلاوة المعصية مرارة، فأنا أبشرك بالقبول، أبشرك بالقبول. لماذا؟ لأن حب الطاعة علامة قبول، وهذه هي العلامة الثانية من علامات القبول، زيادة الطاعة، زيادة الطاعة والحرص على طاعة الله عز وجل. فإذا صارت مرارة الطاعة حلاوة فأبشر بالقبول. كانت الصلاة ثقيلة، اليوم تسارع لها، تحبها، تنتظرها، علامة قبول. غض البصر كان مرا صعبا ثقيلا على النفس، اليوم أصبحت تتلذذ بغض البصر وتفرح بصون البصر لله رب العالمين، فهذه علامة قبول. ولذا جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، توفيق، توفيق للسمع فلا يسمع إلا الحق، توفيق للسمع فيقضى بمعية الرب، معية خاصة لأولياء الله الصالحين، يحفظ سمعهم عن الحرام. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فما أجمل القرب، وما أجمل زيادة الطاعة. فالمؤمن ينهل من هذا المعين الذي نهل منه النبي الأمين، ونهل منه الصحابة الغر الميامين، إنه القرآن الكريم الذي يدعونا إلى الطاعة وينفرنا من المعصية. فكلما ازددت قربا وكلما ازددت طاعة عندها أبشر بالقبول. فالمؤمن يسارع إلى الطاعات، يؤدي الفرائض ويجتهد في النوافل، وباب التطوع واسع. فإياك أن تكون كسولا فتترك العمل لأنه سنة، كما ذكرت لك من قبل. الفارق بين أصحاب رسول الله وبين من نراهم في دنيا الناس في زماننا أن أصحاب رسول الله كانوا يفعلون لأنها سنة، ونحن وللأسف إلا من رحم ربي وعصم نترك لأنها سنة. نترك لأنها سنة. المقبول ليس كذلك. المقبول يتحرى كل ما قاله النبي أو فعله النبي، حتى إذا كان الفعل جبلة لا تشريعا، لأن العلماء قالوا: فمن حرص على هدي نبيه حتى في الأمور الجبلية يثاب. نعمة التأسي. ورحم الله الإمام الشاطبي الذي قال جملة عجيبة في الموافقات، قال: ويا نعمة ما قال، فالمندوب سياج الفريضة. المندوب سياج الفريضة، كلام دقيق يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى علم. نعم إخوتاه، المندوب سياج بمثابة الحصن الحصين والسور المتين الذي يحفظ عليك الفريضة. أضرب لكم مثلا واحدا: فلان حريص على أن يأتي المسجد قبيل النداء حتى يطبق سنة الترديد خلف المؤذن، وحتى يدرك السنن القبلية، وحتى يدرك النوافل بين الأذانين. بالله عليكم، هل تفوته تكبيرة إحرام؟ الإجابة لا. آخر اعتاد، يعلم أن المسجد يؤذن في الساعة كذا، يقيم بعد 10 دقائق من الأذان، ينتظر في منزله حتى يؤذن المؤذن، ثم يدخل فيتوضأ لأنه يعلم هناك 10 دقائق، ثم ينزل من بيته. في الطريق سلم على فلان وعطره فلان، قل أن يدرك تكبيرة الإحرام. وقس على ذلك في بقية المندوبات. فالمندوب سياج الفريضة، فزيادة الطاعة علامة من علامات القبول. انظر إلى حالك مع كتاب ربك وقراءتك للقرآن، هل أنت في زيادة أم في نقصان؟ إن كنت في زيادة فهذه علامة قبول. قال عبد الله بن مسعود: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، ما شبعتم من كلام ربكم. فعليك بذكر الله واجعله لك مقياسا. انظر لحالك مع القرآن ومع قراءة القرآن ومع تدبر القرآن. العلامة الثالثة من علامات القبول: الثبات على الطاعة. كان من هديه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. بل كان من هديه صلى الله عليه وسلم العمل الديمة وإن قل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الله أكبر، حبا حقيقيا يليق بكماله يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالحب ليس معناه الرحمة، الرحمة أثر من أثار الحب ولازم من لوازم الحب. إن الله يحب العمل الدائم وإن قل، وإن قل، أو كما أخبر النبي الأمين. فعليك أن تثبت العمل، وعليك أن تثبت على الطاعات، لأن الثبات على الطاعة من علامات القبول. أضرب لكم نماذج مضيئة للثبات على الطاعة من الجيل الفريد الذي صنعه بالقرآن رسول الله، وممن جاء من بعدهم وسار على دربهم. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في الصحيح يجلس النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يوما فيسأل من منكم اليوم أصبح صائما؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من منكم اليوم تصدق على مسكين؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من منكم اليوم عاد مريضا؟ قال الصديق أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من منكم اليوم تبع جنازة؟ قال الصديق أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة إلا دخل الجنة أعمال يسيرة. قد يكون جاري مريضا وقبل أن أسأل عنه إلا من رحم ربي وعصم عمل طاعة ثبات على الطاعة يدخلك الجنة احرصوا على الطاعة. وهذا بلال الحبشي مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له النبي يا بلال حدثني عن أرجى عمل عملته فإني سمعت دفا عليك في الجنة. حديث في الصحيحين وفي رواية فإني سمعت خشخشة قدميك في الجنة وفي رواية بما سبقتني إلى الجنة. الله أكبر الله أكبر. قال بلال يا رسول الله أرجى عمل عملته أنني ما تطهرت طهورا وما توضأت وضوءا إلا صليت بهذا الوضوء ما كتب الله لي من ليل أو نهار وفي رواية إلا صليت ركعتين. ثبات على الطاعة عمل أدخله الجنة وسبق به إلى الجنة. فأنت يا أخي لا تدري أي عمل يرفعه. فيما قرأت من تراجم الصالحين قصة زبيدة التي أنفقت من مالها الخاص حتى جعلت الطريق إلى بيت الله الحرام عامرا بآبار الماء. زبيدة زوجة هارون الرشيد رضي الله عنها وعنه وكانت صوامة قوامة لا تألو جهدا في عمل البر والخير. فلما ماتت رؤيت في الرؤى فقال لها من رآها يا زبيدة كيف لقيت ربك جل وعلا؟ قالت لقد غفر الله لي. فقال لها أبي ساقية زبيدة هذا أعظم عمل؟ قالت لا ولكن برقيعات كنت أحرص عليهن بالليل. رقيعات في ظلام الليل يا أمة الإسلام الثبات. وهذا السلطان العثماني محمد الفاتح رحمه الله الذي فتح القسطنطينية اسمعوا هذا جيدا في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله فروي أنهم أرادوا أن يصلوا ركعتين شكرا لله عز وجل فاشترط محمد الفاتح أن يؤمهم رجل لم يترك صلاة الفجر منذ أن عقد هذا هو الشرط. فابحثوا في الجيش عن رجل لم تفته صلاة الفجر في جماعة منذ أن عقد فبحثوا في الجيش فلم يجدوا. بين القضاة والعلماء والوزراء والرعية لم يجدوا رجلا منذ أن عقل لم يترك صلاة الفجر في جماعة. فتقدم السلطان وصلى به إماما، ولما فرغ قال لهم: أما وجدتم رجلا في المسلمين تحقق فيه الشرط؟ قالوا: والله ما وجدنا يا أمير المؤمنين. قال: والله لولا خوفي ألا تقام صلاة الشكر في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله لما أخبرتكم، فقد أردت أن أجعلها خبيئة بيني وبين ربي، فوالله منذ أن عقل ما تركت صلاة الفجر في جماعة. صلاة الفجر يا مسلمون التي أصبحت في غالب المساجد إلا من رحم ربي وعصى قاصرة على كبار السن، صلاة الفجر، فالثبات على طاعة الله من علامات القبول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فمن علامات القبول إخوة الإيمان والإسلام التي من خلالها يتبين لك أن الله جل وعلا قبلك، الإخلاص لله رب العالمين، أن تتقي بقولك وبعملك وجه ربك لا ترجو سواه، لأن ربك جل وعلا قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه. والله إخوتي، ما أضاع الأمة إلا حب الدنيا وكراهية الموت كما أخبر النبي الأمين، وما تكالب عليها الأعداء إلا من هذا الباب، من هذا الباب: حب الدنيا، شهوة الدنيا، إقبال على الدنيا، وعدم الإخلاص لله رب العالمين إلا من رحم ربي وعصم. فالإخلاص والمتابعة من علامات قبول الأعمال، أن تبتغي بعملك وجه ربك، وأن يكون عملك على السنة، فأبشر بالقبول. أيضا من علامات قبول الأعمال الوجل بعد العمل، الوجل، الخوف، الخوف من الرد، الخوف من عدم القبول. تقول أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل الله عز وجل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. لذلك شرع لنا عقد الطاعات أن نستغفر رب البريات جل وعلا، فاتهامك لنفسك بالتقصير وواجلك بعد كل عمل أو قول أو بر ألا يقبلك الله، هذه علامة قبول إخوة الإيمان والإسلام، إن المقام يضيق بنا وعقارب الساعة طاردنا، وأخشى أن أشك وقد شققت، فأرجو المسامحة فأكتفي بهذا القدر. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم أن تفرج كربنا وكرب المكروبين، وأن تستر عيبنا يا رب العالمين. يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأذن بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم من علينا بنعمة التوفيق والقبول، اللهم اجعلنا ممن قبلتهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين. اللهم ارفع عن أهل مصر البلاء والغلاء، اللهم ارفع عن أهل مصر البلاء والغلاء، اللهم ارفع عن أهل مصر البلاء والغلاء برحمتك يا أرحم الراحمين، وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب الموحدين، وردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين، اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم من أراد مصر وأهلها بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر وأهلها بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعله عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.